نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الزكاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كراهة المسألة للناس. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن أخي الزهري بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر مزعة. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث التحذير من السؤال بغير حق، فلا يزال الإنسان يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وقد سقط لحم وجهه، نعوذ بالله من ذلك. يوم القيامة يأتي وقد سقط لحم وجهه، صلى الله العافية.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر.
في هذا الحديث أن الذي يأخذ أموال الناس تكثرا يصير هذا المال له جمرا يكوى به يوم القيامة.
قال حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه، ثم ذكر بمثل حديث بيان. قال حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه.
قوله فيحتب على ظهره أي يجعل، يعني أن يجعل حزمة الحطب على ظهره، ويستغني به من الناس، يعني يكف الله عز وجل به وجهه عن سؤال الناس. نعم.
قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال وسلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم.
سعيد بن عبد العزيز هذا من العباد، قال درجته ماذا؟ تسقط دموعه على الحصير. السلام.
ثقة إمام سواه أحمد بالأوزعي وقدمه أبو مسهر، لكنه اختلط في آخر عمره، في آخر أمره.
سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز بن ماذا؟
سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي.
التنوخي
دمشق.
ثقة إمام.
نعم.
دمشق. أين دمشق الآن؟ صلى الله أن يسترها عليهم وأن يعافي أهلها، يعافي المسلمين هناك، يعافي سوريا من التقسيم، وأن يهلك الخوارج العملاء الخبثاء للأمريكان واليهود. نعم.
عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا والصلوات الخمس وتطيع وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه.
قوله وأسر كلمة خفية إنما أسر هذه الكلمة دون ما قبلها لأن ما قبلها وصية عامة وهذه الجملة مختصة ببعضهم والمراد بكلمة هنا المعنى اللغوي يعني الجملة. وهذه الكلمة جاء تفسيرها في الحديث قال ولا تسألوا الناس شيئا وعند الإمام أحمد وابن حبان ثم أتبع ذلك كلمة خفية فقال لا تسألوا الناس شيئا كذلك عند الطبراني في معجمه الكبير. وقوله ولا تسألوا الناس شيئا شيئا نكرة في سياق النهي والقاعدة عند الأصوليين أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم وقد أخذ الصحابة الكرام رضي الله عنهم بهذا العموم فلم يسألوا الناس شيئا مطلقا فكان بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم يعني عصاه وهو على دابته فينزل يتناوله ولا يسأله الناس رضي الله عنهم وارضاه. هذا الإنسان قد استطاعته لا يسأل الناس شيئا لا سيما من أمور الدنيا من أمور الدنيا لا يسأل ويكفيه ما عنده الحمد لله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب من تحل له المسألة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته
تحمل حمالة يعني في ماذا في الصلح بين الناس كان يكون هناك دية والقاتل لا يستطيع ولا عاقلته يستطيعون السداد فيقول هذه عندي أنا فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة لأن الغارمين على قسمين غارم لنفسه الذي استدان من الناس ولا يستطيع السداد لحاجة وغارم لغيره وهم الذين يدخلون الإصلاح بين الناس فيغرمون ويتحملون حمالة كما في هذا الحديث فهو لا يعطون من الزكاة. نعم.
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه
ذوي العقول الراجحة العقل يطلق لذي حجر يعني لذي عقل والحجة أي العقل. نعم.
لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا.
الله المستعان. في هذا الحديث أن المسألة لا تحل إلا لواحد من هؤلاء الثلاثة. الأول رجل تحمل في ذمته دينا يصلح به بين الناس حتى تزول المحن فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا تقديرا لعمله النبيل ثم يمسك إذا أخذ ما تحمله يأخذ ما تحمله لا لنفسه أنه غارم لنفسه. الثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله كحريق أو ريح أو إعصار أو بركان أو زلزال في زماننا، وكان يكون صاحب بستان مثلا ولم يبقى عنده شيء ينفق منه على نفسه وعلى أهله، هذا يسأل حتى يجد ما ينفق على نفسه وعلى أهله ثم يمسك. يعني أنا مثلا عنده قطعة أرض صغيرة، عنده أبناء كثر، ولكن لا يستطيع مع أن ثمنها غال، لكن هو يزرعها يأكل ويشرب منها هو وأبناؤه، ثم يعني صار حاله ضيقا، الزرعة لم تصلح أو كذا، لا بأس بأن يسأل الناس قدر الكفاية ثم يمسك بعد ذلك. ولهل نقول له بيع الأرض التي تأكل وتغرس فيها حتى لأن عندك أرض؟ نقول لا، هذه الأرض يغرسها لكي لا يحتاج للناس بعد ذلك. الثالث رجل أصابته فاقة وفقر شديد، وشهد له ثلاثة من قومه من أصحاب العقول الراجحة أنه أصابته فاقة، فهذا لا بأس أن يسأل الناس ما يسد به فاقته ثم يمسك بعد ذلك. والبينات أنواع، فمنها ما يقبل فيه ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة، كالذي يدعي الفقر هنا، ومنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة عدول من الرجال، مثل ماذا؟ أربعة ولا بد من الرجال كالزنا، ومنها ما لا يقبل فيه إلا عدلان من الرجال، وهو ماذا؟ ما يجب القصاص أو الحد غير الزنا، وكذلك في ماذا؟
الدين،
في الدين
شهيدين من رجالك
كذلك، لكن في الديون يجوز رجل وامرأتان، الأموال والديون، قال الله تعالى وأشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أما في ما يوجب القصاص دون الزنا لا يصلح النساء فيه، لابد من رجلين عدلين، وشهادة النساء أو الصبيان لا تصلح. ومنها ما يقبل فيه امرأة واحدة، يشهد واحد امرأة، مثل ماذا؟ مثل الرضاع والبكارة والثيوبة، يعني شهادة امرأة أن هذه بكر أو أن هذه ثيب، لأن المرأة ممكن تطلع عند الحاجة، ولا نقول للقاضي اطلع أنت، لا، يكفي امرأة أن تكون من العدول، الشهادة لا يطلع عليها إلا النساء. لكن هل للقاضي أن يطلع على وجه المرأة أو يدها أو رجلها دعت على زوجها أنها ضربها؟ لا بأس بذلك عند الحاجة لا بأس بذلك. ومنها ما يقبل فيه شاهد ويمين المدعي، وهو الأموال والديون عند عدم وجود الشاهدين، لم يوثق دينه فإنه يأتي بشاهد ويقسم مع اليمين. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. قال الإمام:
إشراف يعني
تطلع
للشيء، استشراف نفس، كما الإنسان لا يتطلع للفتن كذلك لا يستشرف المال، لا 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 ينظر لما في أيدي الناس، هذا يتعب نفسه جدا. والإنسان في أمور الدنيا ينظر إلى من هو أدنى منه، إن هذا أحرى ألا يزدري نعمة الله عليه. في أمور الآخر ينظر إلى من هو أعلى منه لينافسه، وهذا يستريح، يريح قلبه وفؤاده ونفسه. لكن شايف زرع فلان، شايف يتعب نفسه، يتعب نفسه، ربما أصاب أخاه بعينه وأضره. نعم، لا بد أن من هو أغنى منك، إن لم يكن غنى في المال فغنى في الذرية، غنى في الزوجات، غنى في أشياء أخرى معنوية. فالإنسان يحمد الله على ما هو فيه من النعم، ولا بأس أن يحصل حسد الغبطة وأن يتمنى أن يكون له مثل فلان إذا أتي علما أو حكمة، يتمنى أن يكون له مثله، وأن يكون عنده مال فينفقه في سبيل الله، ولكن يسأل الله العافية والسلام قد يأتيه المال فيبخل به.
قال رحمه الله: وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب.
يعني يكون أنت تطلع للمال، أكون مثل الراشع كده، أنفق هنا وهنا، هنا كم مليون، هنا كم مليون، الله أعلم بك، الله حكيم، لا يفعل إلا الحكمة، لا كما يقول الأشاعرة لمجرد المشيئة. لا، الله حكيم. قد يكون غناك سبب في ضلالك، فيمسكه الله جل وعلا عنك ويمنع منه رحمة بك. اي والله، إن فتنة المال والله أشد من فتنة الفقر بكثير، ولذلك قدمها الله. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ثم بعدها وأما إذا ما ابتلاه فقدر، قدر يعني ضيق عليه رزقه. ألا ترى أن إخوانا لنا كانوا معنا في دروس العلم وكانوا يحضرون للعلماء والمشايخ، ثم بعد فترة لما أصابهم الغنى سافر للخليج سنة وكم سنة فصار غنيا، هل يحضر الدروس؟ لا يحضر الدروس، مشغول بالدنيا، عمل هنا وعمل هنا وشركة هنا وشركة هنا وشركة هنا، مشغول. بل ربما يعني يصبح يعني أنا بسميه الدين البرستيج، يعني كل شوية عمرة، رايح عمرة في أفخم الفنادق وصور نفسه في العمرة، اكتفى أنه يؤدي عمرة سنة خير لا بأس، لكن يكون كل هذا هو حاله فقط. أو أنه مثلا في رمضان يصلي التراويح، حافظ على التراويح جدا في رمضان، وبعد ذلك طوال السنة لا يهتم حتى بصلاة الفريضة في المسجد أو صلاة الفجر. ففضل دروس العلم هذه لم تعد أصلا مجدولة عنده، ليس لها جدول عنده أصلا، ليس لها وجود في حياته، مع أنه لما كان فقيرا يواظب ويحرص وعنده وقت. لا، لما جاء الغنى ما عاد هناك وقت. إنسان يسأل الله العافية ونسأل الله ما يقربه إلى الله ويسلم أمره لله، يستسلم لأنه عبد، ومن حق السيد والمالك أتصرف في عبدي كيف يشاء. الله جل وعلا هو مالك أمرنا ومدبر أحوالنا سبحانه وتعالى. ليس الإنسان يعترض لماذا لا يأكلني يعني مثل فلان ومثل فلان، لا أترك هذا، أترك هذا وانشغل بنفسك. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا تتبعه نفسك، وما لا تتبعه نفسك
فلا
تتبعه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
يبقى هذه الرسول، هذه عمر أفضل، هذه الرسول أفضل. وفي لعله في لفظ آخر: خذه، سيأتي، تأخذ المال تتموله، أنت لم تطلع لي، جاءك من عند الله وصدقة ليس زكاة، والصدقة جزء على الغني. خذه، إن كنت لا تريده أنفقه على غيرك، أصبحت هنا أنت مأجور ومن تصدق عليك مأجور، إذا لم تحتاج إليه أنفقه على غيره، بس بدون استشراف نفس، لا تنظر ماذا سيوزعون ماذا. لذلك لما تعرض الصحابة للنبي عليه السلام بعد صلاة الفجر ذات يوم، فقال: أتعلمون أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.
نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا
في هذا الحديث أن المال إذا جاءك وأنت غير متطلع إليه ولا متشوف له فخذه، ولكن لو أعطيته من أجل أن تسكت عن الحق فلا، أو تتكلم بالباطل، كما في الحديث عند مسلم أيضا إذا كان ثمنا لدينك فدعه، إذا كان ثمنا لدينك فدعه.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق.
فقه علم.
قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة بمثل حديث الليث.
نعم، قوله أمر لي بعمالة يعني بعطاء، أعطاني أجرة عملي. قال القاضي عياض رحمه الله في التعليق، وهذا في إكمال المعلم له في سند هذا الحديث، قال فيه بسر بن سعيد عن ابن السعدي المالكي، وبعده في حديث هارون عن ابن السعدي وهو الصواب. واسمه قدامة وقيل عمرو، وهو قرشي عامري مالكي من بني مالك بن حنبل ابن عامر ابن لؤي، وإنما قيل له السعدي لأنه استرضع في بني سعد ابن بكر. وأما السعدي فلا أعرف له وجها، وابنه عبد الله من الصحابة. وفي الحديث جواز أخذ العوض عن أعمال على أعمال المسلمين سواء كان لدين أو لدنيا، كالقضاء والحسبة والتدريس. بعض الناس يطعن في العلماء الآن، يقول علماء السلطان من أجل أنهم يأخذون رواتب لا يستطيعون أن يفتوا إلا بما يمضي عليهم السلطان، وهذا باطل. فلا بأس إذا كان الإنسان موظفا في الأوقاف أو مديرا في الأوقاف أن يأخذ مال مع أنه يعمل، وهذا العمل عمل لله سبحانه وتعالى، كقاضي أو محتسب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو يدرس القرآن أو يدرس العلم، لأن هذا من بيت مال المسلمين. وكذلك الأعمال الأخرى التي فيها حسبة وأخذ عليها أجرا لا بأس بذلك، لا بأس بهذا إن كان هذا عمله وظيفته. وإن من كان أمثالنا هكذا ليس هذا عمله ولا وظيفته، فالأفضل ألا يأخذ شيئا ولا يسأل الناس شيئا، وحتى إن أعطوه لا يأخذ، ويخلص النية لله سبحانه وتعالى. نعم.
هل يا شيخ مكمل ولا؟ باقي دقيقة.
طيب لعلنا نقف عند هذا القدر. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.